الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الحجوي رحمه الله تعالى في فصل: ويكره في الصلاة، إلى أن قال: وعبثه. قال العلامة العثيمين رحمه الله:
وتغميض عينيه.
انتهى معنا شيخنا الدرس.
انتهى؟
نعم شيخنا.
أي نعم. أو نعم. وعبث.
قال
نعم.
وعبثه قوله. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله وعبثه أن يكره عبث المصلي، وهو تشاغله بما لا تدعو الحاجة إليه، وذلك لأن العبث فيه مفاسد. المفسدة الأولى انشغال القلب، فإن حركة البدن تكون بحركة القلب، ولا يمكن أن تكون حركة البدن بغير حركة القلب، فإذا تحرك البدن لزم من ذلك أن يكون القلب متحركا، وفي هذا انشغال عن الصلاة.
ولهذا شيخ الإسلام قال بالتلازم يظهر وليه، يعني لو في القلب إيمان لأنتج ذلك حركة البدن حتى ولو كان ضعيفا، فإنه ينتج حركة ضعيفة، فهناك تلازم بين الظاهر والباطن. فلو كان في القلب الإيمان القوي تحرك البدن الحركة القوية، فإذا ضعف إيمان القلب ضعفت حركة الجوارح، فإذا عدمت حركة الجوارح دل ذلك على عدم حركة القلب، بخلاف حركة الجارح وجودها لا يلزم منه إيمان القلب، لكن انعدام عمل الجوارح يلزم منه انعدام عمل القلب. خلي بالكم في التلازم، لأن دي مطب في مسألة باب التلازم من الظاهر والباطن، لأن ممكن يقول لك أنت بتقول تلازم من الظاهر والباطن يبقى بينهم العلاقة موجودة، قوة قوة، ضعف ضعف، انعدام انعدام. يقول لك طيب تمام، المنافق عند عمل قلبي تقول لا، ولكن عدمه ومع ذلك بيصلي ويصوم وكذا، يبقى مفيش تلازم، يبقى مفيش تلازم الان بين الظاهر والباطن، فقد انعدم عمل القلب ولم ينعدم عدم الجوارح. من اجل هنا، من اجل هذا احنا بنقول في التلازم هنا، ها انعدام عمل الجارحه يدل على انعدام عمل القلب، وانعدام عمل القلب لا يلزم منه انعدام عمل الجارحه، يبقى علاقه عكسيه اهو. واضح؟ تاني حد يقول هن، لان دي مطب، هو هيأتيك بهذا المثال، انت بتقول بالتلازم من الظاهر والباطن، هو يأتيك بهذا المثال انه المنافق ليس له عمل قلب ومع ذلك له عمل جارح، يبقى مفيش تلازم ولا حاجة، يبقى قد ينعدم عمل القلب مع وجود عمل جارح. نقول له اه فعلا، لكن لا يمكن ان ينعدم عمل الجارح مع وجود عمل القلب، يبقى ده التلازم اللي احنا اللي يقصدونه. قول يا سمين. واحنا قلنا ان هذا بيه بالنص، لولا النص ما قلنا ان المنافق منعدم من عمل القلب ولكن مع ذلك تتحرك الايه الجارحه. نعم تمام. يستلزم فقد ينعدم عمل القلب ويوجد، يبقى انتبه للمطب هنا في قاعده التلازم. يبقى القوة قوة، الضعف ضعف، الانعدام نشوف بقى الانعدام انه انعدام، انعدام عمل جريحة يبقى يلزم انعدام عمل القلب، طب انعدام عمل القلب لا يلزم انعدام عمل جريحة. واضح؟ نعم.
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى الخميصة نظرة واحدة: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فيؤخذ من هذا الحديث تجنب كل ما يلهي عن الصلاة. قال المفسدة الثانية:
الكتابة في القبلة، تقولي أسماء الله الحسنى مش عارف إيه، تقولي طب وضع مش كل أي حاجة أمامك في الصلاة تقولي ينبغي تجنبها، ولا في السجادة ينبغي، ولا في ثيابك، ولا في الأصوات اللي حولك، كل ما يشغل سواء بصوت سواء بصورة، كل هذا ينبغي أن تتجنبه. نعم نعم. أعد يا محمد. ممتاز. فيك يا محمد قاعدة أثبت ثم انقش. انت بتقولي بقى عمل الفقهاء على ان الفقه ما يدخلش في عقيده، هتقولي كده تقصد التصنيف
مش الشرح والتربية والإيضاح.
عمل العلماء التربية بالعلم، تعمل العلماء فقه لغة كذا حديث كل ده. طب وان المحدث هو بيقول هل أنت على السنة؟ إيه علاقة ده بالتحديث؟ يبقى خلي بالك في فرق تصنيف. تصنيف العلماء في الفقه مش هدخل عقيدة إلا بمبحث يحتاج تصنيف، لكن لما تنتقل من تصنيف إلى شرح أنت مربي رباني، تمام؟ من هنا هتطلب من التحديث، هقول لك السنة، هتطلب من أحفظ القرآن، أقول أين أولاد الكلابية. يبقى هنا في التربية بالعلم تدخل هذه العلوم معا، لكن هل يصنف؟ هل فوارق العلوم بضع فوارق العلوم، علم الفقه غالبا عقيدة غالبا التفسير كذا، هل أصنف تصنيف الفقه تصنيف كذا وهكذا؟ أجي بقى أشرح حسب الحاجة، تمام؟ فالمسائل تتناوب. هاجي أنا مثلا بشرح فقه طرف الفقه، فرأيت أن ألمح إلى طهارة المعنوية، طهارة القلب. أنا بتكلم عن خصال الفطرة الظاهرة، حيث أتكلم عن الفطرة الباطنة، كل مورد يولد على كذا، تمام؟ أقول لك على شيء زي بقى زي التصنيف المختصر الماتع القوي العظيم اللي هو أحسنت يا عبد الرحمن، شروط الصلاة، خد شروط الصلاة واستمتع كده، خد شروط الصلاة واجبتها وأركان واستمتع مع ابن عبد الوهاب، خد ستة مواضع في السير واستمتع مع ابن عبد الوهاب، خد مختصر السيرة هسيرة واستمتع مع ابن عبد الوهاب، وهكذا. يبقى في تربية بعلم وفي فوارق علوم وفي تصنيف. تصنيف حدود، اصطلاحات العلوم حدود. شيخ ورب بقى حسب الحاجة، حسب الحاجة. شيخ يربي بالعلم، يبقى يربي يطوع، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتعلم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيه. عايزين تلاوة وعايزين تعليم وعايزين تزكية، ده أوصاف النبي اللي طلبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتعلم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيه انك انت العزيز الحكيم. ومر معنا في العثيمين هو بيشرح فقه بيربي. شوف عند التشهد وضع المفترض في الفقه مبحث التشهد، مبحث مثلا الثابت في التشهد الصيغه ايه بس واحكم، لكن اشرح ايه الكرسي، اشرح الفاتحه، اشرح كذا، ده اسمه تربيه بالعلم. مثل ما صنف ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه في شروط الصلاه وواجباتها و أركانية. يبقى ده الشيخ مربي، الشيخ مربي. الشيخ ممكن يحدثك من الصبح العصر زي النبي كده يحدثك. الشيخ يمر بك وهو ماشي كده لقي جلد أسك يقول هذا يساوي كم كذا كذا. الشيخ يشوف امرأة فقدت ولدها لما وجدته ماذا فيربي، ده الشيخ. مش العلم بقى هو علم فقه علم كده، ده الشيخ، تمام يا اخواني، ده الشيخ. يبقى الشيخ مرب، والتربيه اوسع من حدود العلم، وده اللي بيحصل به بركه وبيحصل به نفع، هذا الذي يحصل به بركه ويحصل به نفع. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون كتابه وما كنتم. احنا اللي بنسميه بقى شيخ الحس، شيخ القضيه، مش شيخ الاكاديمي اللي خلص سلسله دكتوراه وبيشرحها، اللي حافظ معاه خمس ست ورقات بيقرا اللي فيه. نعم. تمام احسنت، هذا هو العثيمين، ها؟ لا تكن فقيها كالقاضي ولكن كن، وده اسمه يسمو فقه نفوس. طيب في الرحبية قال ايه؟ فاحفظ
فكل حافظ امام.
يبقى لازم تضع هذه المسائل، خصوصا إذا علمت أنها عصب ركن في تربية الطالب حتى لا يزهو، وركن في رد شبهات الأمة وفتنها. وعليه المشايخ الذين يحفظ الله بهم الأمة هم المشايخ الربانيون الذين يربون بالعلم. الذين من الرباني؟ الرباني هو الذي يجمع بين علم وعمل ودعوة تربية، ده الرباني. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، علماء، حكماء، فقهاء، نجباء. نعم.
في شروط الصلاة شو محمد؟
نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في شروط الصلاة في شرح التشهد قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك.
الذي يدعى له لا يدعى مع الله، يبقى توحيده. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، والذي يدعى له لا يدعى مع الله، يبقى في قولك السلام عليك أيها النبي إبطال لقولك مدد يا نبي. نعم.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله،
وهكذا. نعم. الله أكبر، تكبيرة الصلاة، ادخل بقى. ولهذا شوف جابر بيقول إيه، فأهل النبي في حديث مسلم بالتوحيد. تمام. النبي وقف في المناسك وقفات، الوقفات دي وقفات كلية، ربي أمة في خطبة عرفة، في الوقوف بكذا. شوف يا أخواني، النبي يرمي الجمار، صح؟ إيه اللي أنت محتاجه كفقيه في رمي الجمار؟ كم العدد؟ ماذا تقول؟ حجم الحصى، صح؟ وخلاص، أمر أكاديمي. لكن تعالى كده، تعالى، أخذ النبي الحصى وجعل يهزهن ويقول بمثل هذا فرموا. طب بس كويس كده، ده الحكم الفقهي. وياكم والغلو، فإنما هلك من قانا كبرك وغلو. شفت يا محمد؟ طب الحكم هو بمثل هذا، ده اللي أنا عاوزه. الفقيه عايز ده، ده مبحثه، ده مبحثه. لكن شو بقى التربية؟ وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلك والغلو. طب إيه الحصى بالغلو؟ إيه علاقة الحصى بالغلو؟ اللي هيغلو في الحصى وزيد عن حد الواجب، هيغلو في العقيدة، هيغلو في كذا، هيغلو في كذا، فهو مبدأ واحد. بمثل هذا فرموا إياكم ولا إيه؟ طيب، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين سبع مرة ورمي جمع لإقامة ذكر الله. خلي بالك انت بترمي، انت مش بترمي الله اكبر الله أكبر. الحمد لله بسرعه، انا ما كانش في زحمه، لا اطمئن. الله اكبر دي ضخمه ضخمه، وانت بترمي واقف عند الجمار. من عباد الله من يبكي وهو يرمي. استحضر الدرس، مش ان انت ها انت بتشوف الناس كده بيحصل لها حاجه لما بيقرب من الجمر، ليه هو اصلا رايح اعلى امانين نجاه ان يطلع من غير متبطح، فتلاقيه داخل اصلا هو داخل متحفز، وبعدين رمى وطلع الحمد لله في ثانيه، فضل الله رميت في ربع ساعه ثلاث جمرات. مش بقى وقفت عند مقام الدعاء، مقام سوره البقره كقدر سوره البقره. فيا اخواني فوارق فوارق، انما يخشى الله من عباد العلماء. ففي ناس تبكي عند رمي الجمار، تبكي عند رمي الجمار. طب ايه البكاء في رمي الجمار؟ شو بقى البكاء؟ البكاء استحضار المقام ده. ايه استحضار المقام ده؟ ايه مقام اتباع، مقام امتثال، مقام قام النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. مقام قام ابراهيم عليه الصلاه والسلام، مقام تكبير تعظيم، مقام امتثال مجرد انا لا اعقل المعنى في سبع حصيات. انا ما اعقل ليه سبعه؟ ليه مش تسعه؟ فمعك بقى مقامات عديدة جدا تبكي القلب، وانت بتطوف حول كعبة وانت مفرق بين البيت ورب البيت، فليعبدوا البيت ولا يعبدوا رب البيت؟ زي مقام شوف الفقه تقبل حجرا. طيب يا اخواني والرباني، اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسولي قبلكم قبل. احنا تعدينا الفقه بقى يا اخواني الى الفقه الاكبر، مادة الفقه قسيمة الحديث إلى الفقه الأكبر. عرفت محمد بقى ليه؟ عرفت يا محمد عمل الفقهاء ايه؟ ده عمل الأمة، ده عمل، ده عمل الرباني. يبقى في فرق بين علم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم التجويد وكذا، فوارق في فرق بين التصنيف كذا وكذا. جلست بقى أنا أدرس الشيخ الرباني اللي عنده الفقه الأصغر والأكبر، اللي عنده ترى الصغرى والكبر، اللي عنده التشهد وعنده معاني التشهد وهكذا. واضح؟ مثل ايه؟ مثل من كان من محدث الأمة، من إذا ذكر رسول الله يقول قال رسول الله يبكي حتى يرق له. واستحضر ايه ده؟ قال رسول الله، ايه يعني؟ اذا ذكر رسول الله رؤية في وجهه تغير. ايه المعاني اللي استشعرها تتغير؟ ايه المعاني اللي دخلت عليه حتى يتغير؟ فدي معنى تاني خالص يا اخوان، دي حاجة تانية. فلهذا انا اقول لك مش اي واحد اللي جالس ماسك ورقه وجالس يا ليت ان هو تارك المعاني، تارك المعاني قسمه. مشكلة يا اخواني محارب هذه المعاني، اللي بيحاربها، اللي بيعتبر انها اضاعة، اللي بيعتبر انها خارج النص، اللي بيعتبر انها ما لهذا نرحل. مشكلة، مش ده اللي احنا جايين نتعلمه، تمام؟ مش ده. انما السلف لا، طفأ السراج، اوقد السراج، فنظرت الى عبد الله بن مبارك فرأيته يبكي، قلت بهذا سبق ابن مبارك. وكان يقول نفسه يعني بما سبق المبارك يعني. يبقى ده اللي بيلتقطه من يلتقط، ده اول شيء يتعلم، ده اللي عند الربانيين. والعلم في الكتب ممكن تقرا، وممكن فمن احسن المسائل وحفظها لكن التربيه خاصه. شفت زي النقاط كده في الحديث وعلماء العلل، وشفت زي وهكذا. ابو بكر سبق بيه، ما هو بالمعنى ده. ابو بكر سبق بيه، كان بيصلى اكثر من مين، بس سبق بيه. ها، يبقى هذا احمد بن حنبل رحمه الله عليه. يبقى هذا ما نقول عمل الفقهاء، عمل العلماء الربانيين، تربية بالعلم، تربية بهذه المعاني، هو ده التربية. ولكن كونوا ربانيين، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، لقد بيت كتاب الله، وقال الذين أوتوا العلم وإليكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها. الضابط ده عند الفتنة دي إلا الصابرون. نعم.
شيخ العثيمين شغلنا في كلام عن أحكام الزواج، يقول ولهذا أحث إخواني المدرسين على أن يلقوا العلم إلى الطلبة دسما حيا محركا للقلوب،
الله،
مهذبا للنفوس، ينشرح به الصدر وتطمئن إليه النفس.
الله. والله يا إخواني ما قرأنا هذا، لكن علماؤنا في أي باب من الأبواب، في باب تربية، في باب جرح وتعديل، ظن بهم الذي هو أتقاه وأهناه، ظن بهم الخير. فالعلامة العثيمين رحمة الله عليه، شوف ماذا يقول هنا، التركيز على تحريك القلوب بالعلم. طب علم السلوك بس، مادة اسمها السلوك، مادة اسمها المواعظ؟ لا يا اخوان، حتى طريقة القرآن يا اخوان، ما طريقة القرآن؟ نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، ضمن أحكامه. وإذا طلقتم النساء فبلغنا جلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف فلتمسكوهن ضرارا لتعتدوا وما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ها، ولا تغذية له هزوة. ها ها، واذكروا نعمة الله عليكم أنزلكم الكتاب والحكم. تذكير، تذكير بهذه الأحكام حيث ما كانت. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجن من بيوتنا ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن وعاشرهن بالمعروف قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قالوا تلك حدود الله فلا تعتدوها وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. تذكير، هذا كله تذكير دائما بتقوى الله ضمن الثنايا الأحكام. ولهذا سورة النساء الصغرى للطلاق كم موضعا ذكر الله فيه الأمر بالتقوى، وما يتق الله يجعله مخرجه ورزقه حسب يحتسب، وما يتق الله يجعله من يسر، وما يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. فمن قال لك إن العلم لا يحرك به القلوب؟ من هو الذي قال لك ذلك؟ من هو الذي قال لك ذلك؟ نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: المفسدة الثانية أنه على اسمه عبث ولغو، وهو ينافي الجدية المطلوبة من الإنسان في حال الصلاة. المفسدة الثالثة أنه حركة بالجوارح دخيلة على الصلاة، لأن الصلاة لها حركات معينة من قيام وقعود وركوع وسجود. وأما ما ذكره صاحب الروض رحمه الله بقوله لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فهذا الحديث ضعيف ولا يحتج به.
صحيح لكن معناه صحيح، هو ضعيف ولا يحتج به لكن معناه صحيح. نعم فعلا لو خشع القلب خشعت الجوارح. نعم.
وروي عن سعيد بن المسيب: ولكن المفاسد التي ذكرناها واضحة تغني عنه.
إذن العبث هذا يتنافى مع مقصد الصلاة، ومن العبث ما يبطل الصلاة، ومن العبث ما لا يبطل فتكره معه الصلاة. عبث يبطل الصلاة حتى تكون حركاته كحركات الخارج عن الصلاة، فمن يرى يقول هذا خارج الصلاة، هذا تبطل به الصلاة. إنما مثلا عبث يحك رحيته يفعل كذا دون حاجة هذا يكره لكن لا تبطل الصلاة به. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وتخصره وتروحه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله وتخصره أي وضع يده على خاصرته، والخاصرة هي المستدق من البطن الذي فوق الورك، الذي فوق الورك أي وسط الإنسان، فإنه يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا أي واضعا يديه على خاصرته. وقد جاء تعليل ذلك
محل الوسط كذا فيضع يده هكذا، هذا الخاصر فنهي عن ذلك. نعم.
وقد جاء تعليل ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها بأنه فعل اليهود،
ونحن نهينا عن التشابه به فيما اختص به. نعم.
فكان اليهود يفعلون هذا في صلاتهم، ولأنه في الغالب يأتي في حال انقباض الإنسان وكأنه يفكر في شيء.
ثم يكفي أنه خلاف السنة، النبي ما كان يضع يده على خصر، وأصح ما أرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه كان يضع يده على تحت صدره وفوق بطنه هكذا، مو على الصدر اللي فوق هكذا، وإنما هكذا يكون أسفل صدري بقليل. نعم نعم. فيها أحاديث ضعيف. نعم فيها أحاديث ضعيف.
شيخنا، ضابط التشبه المحرم والتشبه المكروه بالمشركين، ضابط التشبه المحرم والتشبه المكروه، يعني حلق
التشبه بهم في المحرم محرم، والتشبه بهم في المكروه مكروه، والتشبه بهم في الكفر كفر، حسب. نقول الفارق بين التشبه المكروه والمحرم أن الذي يوقع في محرم الذي تتشبه بهم يكون فعلا محرما زي الاحتفال بأعياد زي كذا زي كذا فهو محرم. طب التشبه بهم في الكفر كفر، تسجد لأصنام وكذا، تسجد للصليب، هذا كفر. فعلى حسب. والتشبه في المكروهات مكروهات زي مثل الإشارات دي زي مثل كذا، هذا مكروه.
النبي أمر بالإطلاق اللحية وأمر بالصبغ، وهذا أمر بإطلاق اللحية واجب، والأمر بالصبغ على الاستحباب وطرف،
تمام.
وهذا علل فيه خالفوهم وهنا خالفوهم،
تمام.
فالضابط
مخالفة في محرم حلق اللحية زي محرم، لأن عندنا أجمعوا على تحريم حلق اللحية. طب الصبغ كمال فنخالفهم،
هم ما يصبغون، احنا نصبغ. طيب دل الدليل عندنا على ان الصبغ مستحب. اذا تجد تكون دي مخالفه تتعلق بهيئات كمال في باب الكمال، يبقى نخالفه في باب كمال، يبقى مخالف في باب كمال. ودل الدليل عندنا على ان الصبغ ماذا؟ سنة. لكن لو فعل الانسان مع كونه حتى سنه، لو فعلها لا لا لو ترك الانسان ذلك تشبها بهم، شوف لو ترك تشبها بهم هذا محرم. لكن لو تركها ترك سن مجرد، خلي بالك، ان يترك ذلك الصبغ تشبها بهم هذا محرم. طيب ان يترك ذلك ولا ياتي بالصبغ تركا لذلك، هذا نقول اليهود ما يصبغون، لكن هو هنا لا يقع في محرم لانه ما ترك تشبه، انما ترك ترك للسنه، السنه ان يصبغ يبقى ترك سنه، بس مجرد الترك ترك سنه. طب ترك تشبها يفعل لهم يبقى محرم، عرفت الضابط يا احمد؟ يبقى ترك الصبغ هنا تشبها بهم فهذا محرم. طب ترك الصبغ عدم عمل بالسنه يبقى ترك مستحب، ترك مستحب. نعم. لأن النص نفسه، النفس نفسه إيه؟ فإن اليهود لا يصبغون. طب لا يصبغون يبقى تتشبه بهم، متى تدخل في التشبه؟ لو تركت تشبه، بخلاف مجرد الترك. طب مجرد الترك دل الدليل على أن الصبغ عندنا سن ليس بواجب، يبقى مجرد الترك ترك سن. يبقى عندنا الترك على قسمين، ترك عدم عمل بسنة يبقى ترك سن، ترك تشبه به هنا هينتقل بقى حتى لو في أصله كان مستحبا انتقل هنا إلى محرم. ليه؟ لأن الترك من باب التشبه، الترك من باب التشبه. نعم. عن ايه؟ ويرد دليل بالاستحباب. النبي لم يصبغ، النبي صبغ. النبي ايه؟ لا هي بعض الروايات، وبعض الروايات هذا حسب علمي، لكن بعض الروايات ورد الصبغ. وحتى لو لم يصبغ ورد الصبغ بسنته القولي ابلغ من الفعلي، لكن نقول السنة ثابتة بإيه؟ الأمر بالصبغ ده السنة. طب اللي ترك، اللي يترك هذا ترك للسنة لكن لا يأثم. لكن هنا من ترك ذلك تشبها فإنه يكون آثما، لأن من تشبه بهؤلاء فإنه آثم. لكن ترك الصبغ زي كثير من الناس قد تترك الصبغ، بل حتى قد يكون من مشايخ، نقول مثل هذا جائز أو مكروه، جائز أو مكروه. والسنة هي الصبغ. لماذا دل على أن هذه سنة؟ لأن الأمر هنا أمر إرشاد وتوجيه، ولهذا اتفق العلماء على أن الصبغ سنة، الصبغ سنة ليس واجب. لا، إن الأمر أمر كمالي إرشاد وتوجيه و... نعم. صبغ حلق ولا هو الصحيح الصبغ، النبي صبغ، وجدوا شعارات عليها أثر صبغ. نعم.
قال قوله وتروحه أي أن يروح على نفسه بالمروحة، مأخوذ من الريح، والمروحة تصنع من خوص النخل تخصف ويوضع لها عود، ثم يتروح بها الإنسان يحركها يمينا وشمالا فيأتيه الهواء، وهذا مكروه لأنه نوع من العبث والحركة ومشغل للإنسان عن صلاته. لكن إن دعت الحاجة إلى ذلك بأن كان قد أصابه غم وحر شديد وروح عن نفسه بالمروحة من أجل أن تخف عليه وطأة الغم والحر في الصلاة فإن ذلك لا بأس به، لأن القاعدة عند الفقهاء أن المكروه يباح للحاجة.
طيب يعني معنى ذلك نأخذ من هذا اللي هو التروح، كراهة التروح، نأخذ كراهة تشغيل المروحة حال الصلاة؟ تشغيل مروحة؟ ها؟ نقول لا، ليست العلة أن يأتيك هواء وأن تصل، إنما العلة حركتك. فلما كان التراوح يحصل بحركة تحمل هذه وتفعل كذا وده حركة، تمام، فلهذا كرهت. إنما المروحة تحصل بدون حركة، بل بالعكس قد نكون مندوب إليها شدة الحر. سنة ما يصلي مثلا صلاة طويلة زي التراويح أو كذا ومع شدة الحر، شوف الناس أحيانا سبحان الله لو كهرباء انقطعت أيام الصيف الشديد ناس بتفرغ من الصلاة بيبقى. فلهذا المروحة هنا ها تتفق مع المقاصد، يعني مقصد حسن لأنه بيعين على إتقان ذات الصلاة. طيب لو خلنا بقى مكيف، ما شاء الله من يطول جميلة هذه المكيف بقى، يبقى براد كده مش هواء فقط، براد يبقى جيد، يبقى هذا يعين على إتقان ذات الصلاة، وما يعود على ذات الصلاة بالإتقان هذا مندوب إليه. نعم.
وأما التروح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجل أحيانا وعلى رجل أخرى أحيانا فهذا لا بأس به
إذا احتاج إليه برضه، يعني أحيانا ممكن يطول يقوم قياما طويلا فيحتاج إن هو يريح من الرجل هذه للرجل هذه، لا بأس. نعم.
ولا سيما إذا طال وقوف الإنسان ولكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية، بل تكون الرجلان متساويتين وبدون كثرة.
نعم، يعني ما لم يحتج إليها مكروه. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وفرقعة أصابعه وتشبيكها. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله: وفرقعة أصابعه، أي ويكره فرقعة أصابعه، أي غمزها حتى تفرقع ويكون لها صوت، لأن ذلك من العبث، وفيه أيضا تشويش على من كان حوله إذا كان يصلي في جماعة. قوله: وتشبيكها، أي يكره التشبيك بين الأصابع وهو إدخال بعضها في بعض في حال صلاته، لحديث ورد في من قصد المسجد ألا يشبكن بين أصابعه. فإذا كان قاصد المسجد للصلاة منهيا عن التشبيك بين الأصابع، فمن كان في نفس الصلاة فهو أولى بالنهي. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك بين أصابعه ففرج النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وأما بعد الصلاة فلا يكره شيء من ذلك، لا الفرقعة ولا التشبيك، لأن التشبيك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وذلك في حديث ذي اليدين حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين،
يعني الظهر أو العصر. نعم. نعم. فرقعة، طرع صب في فرقعة في تشبيك، ده منهى عنه وده منهى عنه، تشبيك يفعل هكذا هكذا هذا منهى عنه، الفرقعة ينهى عنها أثناء الصلاة، التشبيك ينهى عنها في حال الخروج إلى الصلاة. لو توضأت في بيتك وخرجت إلى الصلاة وأنت في الشارع لا تشبكن، طيب دخلت المسجد تنتظر لا تشبكن، طيب في الصلاة لا تشبكن، طيب فرغت من الصلاة جاز لك التشبيك. لحديث أبي هريرة قال: فسلم ركعتين ثم قام إلى خشبات معروضة في المسجد فتك عليه وشبك بين أصابعه. وأيضا حديث المؤمن المنكر بينشد بعض بعضا وشبك بين أصابعه. فإذا عندنا ثلاثة أحوال: حال خروج إلى الصلاة لا تشبك، حال صلاة لا تشبك، بعد صلاة جاز أن تشبك حتى ولو كنت في المسجد، حتى ولو كنت في المسجد. هذا الصحيح، وأظن البخاري بوب على هذا.
نعم، كان كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره.
تمام. أما الفرقعة هذا عبث ينهى عنه فين؟ في الصلاة. نعم.
قال: وأما الفرقعة فإن خشي أن تشوش على من حوله إذا كان في المسجد فلا يفعل.
وبعض الناس قد فرقع، يعني بعض الناس عنده فرقعة من جهات عديدة، يعني ممكن مثلا في الصلاة يعني مثلا كده يفرقع، يحرك الركبة يفرقع، المهم أين كانت الفرقعة، مش بس فرقعة الإيه الأصابع، لكن فرقعة الأصابع فرقعة الأضلاع أي شيء، هذا كله منهي عنه إلا لحاجة حصل زي شد عضل في مكان فاحتاج إلى هذا، ما في إشكالية. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وأن يكون حاقنا. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله: وأن يكون حاقنا، أي يكره أن يصلي وهو حاقن، والحاقن هو المحتاج إلى البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في حضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والحكمة من ذلك أن في هذا
الأخبثان اللي هو البول أو الغائط، ويلحق بهما يا إخوان الريح كذلك أيضا يدافع الريح. فإذا كان يدافع الريح يدافع البول يدافع الغائط مدافعة تشغله عن الصلاة فليقضي حاجته ثم يحضر، حتى ولو أدى ذلك إلى ترك تكبيرة الإحرام ترك الركعة الأولى. فالقاعدة عند العلماء أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمنها ومكانها. طيب لو كان سيؤدي إلى ترك الجماعة كلها، ننظر إذا ما كان يتسنى له الصلاة والخشوع الواجب فيها فإنه يخرج ويقضي الحاجة ويأتي ولو خرجت الصلاة، فإنه يكون معذورا إن شاء الله. ولو صلى وحده فإنه يأخذ أجر الجماعة لأنه انشغل عنها بمرض، وإذا مرض العبد وسافر كتب الله له مكان فعله صحيحا مقيم. فالنظر إلى ذات العبادة مقدم، ولهذا النبي في حديث أنس أمر إذا قام الواحد من النوم يصلي فغلبه النعاس فما يدري يسب ولا بيقرأ ولا كذا فلينم، مع أن القيام في هذا الوقت مطلوب ومستحب. كذلك مثلا من يصلي ركعتي الطواف خلف المقام مع شدة الزحام والناس تأتي بذات اليمين وذات الشمال، نقول لا ارجع إلى الخلف صلي في المسجد أعلى واخشع في صلاتك. فالنظر هنا إلى الذات ذات الصلاة مقدم. الصف الأول مع الزحام لا يعرف يركع ولا يعرف يسجد، أو مع الشحناء يمك حط ديت دولا يوم يحد يأخذها ويرماها هنا يوم يجيبها هنا يجيبها هنا مسكوا بعض عشان الصف الأول، لا روح في الصف الأخير خالص آخر صف آخر صف واجمع قلبك وحب أخوك. إنما هنتضارب يبقى منفعش، نطلع ندخل متصالحين نطلع متخاصمين، ويمكن حتى لو كنت ناوي تجوزني بنتك مش هتجوزها عشان سبب الصف الأول. ما هو واحد ده مش كويس على فكرة، ده واحد لا 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 مش منفعش بنتي ده عشان ايه الصف الاول. زي ما قلت لكم في الحرم والله واحد بيقول طيب انتظر بس اطلع لي بره ده في الحرم، لا انا بقى في الصف الثاني الثالث الرابع مع جمع القلب وكذا ده مقد. يعني ما تجيش بقى انت على فضل ايه الصف الاول. والمنافسه اللي احنا دعينا لها منافسه شريفه منافسه شرعيه، انما ده شحناء وبغضاء. فهنا بقى هينقلب الايه الفاضل الى مفضول والمفضول الى فاضل. اما رجعنا للخلف مع وجود الـ الوئام والمحبه والتالف هذا احسن. بالعكس انا ممكن اما اقول له اتفضل يا اخي، لا لا خلاص اتفضل، ممكن يصر بقى ان انا اتفضل. واحد واحنا في رمضان في الزحام واحنا في الحرم ورحت اتوضى وجيت لقيت واحد مكان اعجمي هو، وانت عشان تاخد المكان ده بيبقى يعني بصراحة بجهاد. فلو سمحت يا اخي ما يلتفتش الي اخي، لو سمحت ده مكاني بس ما فيش فايدة. رحت واخد راسه مقبله راح قام مقبل راسه ساب لي المكان. ما انا اعمل ايه، انا بقى غيظي حطيته في القبلة كالقبلة بذمة يعني. ما مفيش مفيش الا كده، ما هتعمل ايه هتمسك فيه خلاص.
قال والحكمة من ذلك ان في هذا ضررا بدنيا عليه، فان في حبس البول المستعد للخروج ضررا على المثانة وعلى العصب التي تمسك البول، لانه ربما مع تضخم المثانة بمن حقن فيها من الماء تسترخي الأعصاب لأنها أعصاب دقيقة وربما تنكمش انكماشا زائدا وينكمش بعضها على بعض ويعجز الإنسان عن إخراج البول كما يجري ذلك أحيانا.
دي بقى فائدة طبية الشيخ جامعين له مصنف في الفوائد الصحية، له مصنف كده جمعوا له كلامه في هذا. نعم الضابط الصف الاول خلف الامام. يعني انت ممكن تكون انت في الصف الاول عند الكعبه وانت مش الاول، اول واحد اللي امامك الكعبه، بس الامام بيصلي فين؟ تحت الاذاعه مثلا في المسجد. الصف الاول يلي الامام. طب الصف الاول في الدور الثاني ما يليش الامام لان العبد هيكون كده الى الاخر. طب الصف الأول خارج المسجد زي المدينة مثلا، ده مش الصف الأول، ده بعد ما ينتهي المسجد ابدأ بقى عد من هنا. يبقى الصف الأول هو خلف الايه؟ خلف الإمام. فطبعا اللي بيبقوا قاعدين في الحرم بيبقوا درسين، الإمام مثلا الظهر العصر بيصلي تحت إذاعة مثلا كبير، في المغرب عشاء بيصلي مثلا كذا، في الفجر بيصلي كذا، فبقوا هم حافظين. فانت بقى قاعد لو انت مش عارف، الاقي الناس دي شكلها يعني إخوة كده ومشايخ وزاهدين في الصف الأول ايه، انت فكر بقى انك انت في الصف الأول اصلا، انت مش في الصف الأول، هم درسين بقى الصف الأول فين بالضبط. وممكن يكون الصف الأول امام الإمام حتى فوق، يبقى امام الإمام. هم عارفين الصف الأول يعني مثلا معروف كده الصف الأول حسب الفرش، مش الصف الأول حسب العلامة، الفرش لما بيجي العمال يفرشوا يبقى الفرش الأول ده الصف الأول. انت ممكن يكون الصف الأول قدام الفرش، ناس فرشة مثلا تالك بقى انت ايه في الصف الأول، ما هو الإمام مثلا تحت الإذاعة، لا ده أمام الإمام. يبقى الصف الأول اللي هو أول الايه الفرش. برضو في الصح الصف الأول يبقى أول فرش، زي البلاط كده، البلاط كله إلى القبلة. عايز تعرف القبلة ما تبصش بقى مثلا الكعبة، كنت شوف البلاطة اللي انت واقف عليه، كل البلاط اللي في الساحة وكده اتجاه الايه القبلة، يبقى ايه اوقف مع الرخامة ديت. فبتبقى عايزة خبرة. نعم، المدينة كل اللي بره المسجد ده خارج الصف الأول. لا لا، ده ممكن تلاقيه ورا خالص، لأن الحرم بالتدرج كده. لما الصف الأول في المدينة اللي هي في المصلي الأساسي، عندك بقى ورا خالص ده أصلا التوسعة بعد ما بعد تجاوز القبر، توسع هناك في الخلف، فبتلاقي فقط المكان اللي هو اللي فيه الروضه وقدام الروضه. كان الاول الصف الاول الروضه، جابوا قدام الروضه، بالتالي دلوقتي رجعوا تاني الى الروضه، بدل الامام يقف تاني في الروضه تاني، وخلوا الاماكن اللي قدام عشان الزياره. نعم، ده كان الاصل، بس نقلوه بعد ذلك الى الامام، اصبح اللي في الروضه مثلا ممكن يكون الصف السادس او السابع، لا رجعوه دلوقتي. بس ايضا سامحين بصف موازي للامام. طب الصف الموازي للامام ده ليس الصف الاول، خلف الامام ده الصف الاول، انما ده بمحاذاه الامام ما يخش الصف الاول. نعم 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 وفيها نص، وفيها نص. نعم، أن النبي قال إذا خرج من المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. لحديث أبي هريرة. نعم، اقرأ. طيب نقف عنده أن يكون حقنا.